تعالى في الميثاق فإنها لا تكون مرفوعة لكن تكون مؤمنة، فجعل فقشتمون بمعنى القتل وليس فقشتمون بمعنى القتل، فالاتفاق بمعنى القدرة على القهر، قد يكون قتل وقد لا يكون قتل، قد يكون قتل وقد لا يكون قتل. ولذا من بعده من جاء من بعده من المفسرين علموا ضعف هذا القول فردوه، بينا هذا حتى لا أبتغى.
وأن الحبل من الله ومن الناس يزيل ضرب الذلة، وليس الأمر كذلك، وإنما الكلام محدود يدركه فهم السامع الناظر في الأمر وتقديره في آياتنا، فلا نجاة من الموت إلا بحبل.
وتقديره في آياتنا يعني في هذه الآية تقدرها، فلا نجاة من الموت إلا بحبل من الله، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا في أي مكان قدرنا على قتلهم، ليس هذا مقصود، ليس هذا هو ظاهر الآية، حيث ثقفتموهم أي قدرتم عليهم، قد يكون قتل وقد لا يكون قتل، لكن لو فسرناها بهذا التفسير كان المعنى صعب جدا فهمه وإدراكه. أما ما معنى إلا بحبل من الله وحبل من الناس؟ أن الذلة في هذين الحالتين قد لا توجد، وإلا الذلة لا صفة بهم إلا بعهد من الله وعهد من الناس، ولذا عهدهم مع الناس لو خرجوا عن تلك الدائرة عن تلك الدولة لكانت فيهم ذلة. أي مكان أنا أقول ضربت على المسكنة، فين ضربت على المسكنة؟ لا ما خسرناها، تجاوزناها؟ لا بد من بيانها. يقول الله عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، المسكنة فسروها بمعنى الفقر، لكن الفقر أحد أسباب المسكنة، لكن لا قد لا يكون هو الفقر. المسكنة بمعنى إظهار الفاقة والانكسار وإظهار الذل، فإذا ظهر الذل على الوجه والانكسار والتطامن وعدم الحركة فهذه هي المسكنة. ولذا حين يقول صلى الله عليه وسلم واجعلني واحشرني في زمرة المساكين، اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في جملة المساكين او في زمرة المساكين، ليس المسكين بمعنى الفقر، فانه صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، الانسان يستعيذ بالله من الفقر، ولا يستطيع الانسان ان يطلب لنفسه المسكن بهذا المعنى، لأنه استعاذ منه صلى الله عليه وسلم، لكن معناه التواضع والإخبات، لأن المسكنة إذا كان الإنسان متواضع لله عز وجل زاهد فيما عنده فيه الخشية والوقار تجد فيه هذه، ما هو يضرب على الناس، تجد يبتعد، فيه نوع من انطواء، فيه نوع من تواضع، يحب يسلم على الناس. لكن أصحاب الكبر ومن كان في قلبه مرض تظنوا أن هذه مسكنة، هذا لا يدفع عن نفسه، هذا فيه مهانة، ولكن مسكنة بهذا المعنى، هو شجاع قوي في ذات الله عز وجل غيور على حق الله عز وجل، لكن في نفسه هذا التواضع وهذا الإقبال، وهذا هو الذي سأله صلى الله عليه وسلم، ما سأل المسكنة بمعنى الفضل. علمنا هذا؟ هؤلاء ضربت عليهم المسكنة الصغار والذلة، الصغار والذلة والفاقة، ولذا هذه والله عز وجل لم يقيد هذه، قيد الذلة بحبل من الله وحبل من الناس، إذا كان بيننا وبينهم عهد يدفعون الجزية ارتفعت عنهم الذلة، وإذا كان بينهم وبين أحد الناس، ولذا لما قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس دل على أن أي قوة في الناس كفارا وغير كفار أعطوهم شيئا من حلف قد يرتفع عنهم شيء من الذل. وفسره المفسرون المؤمنون، وعهد الله هو أن الله عز وجل يقول لهم لا تفعلوا معهم كذا، والصواب أن عهد الله هو ميثاقه والأمان الذي يدفعه المسلمون إليهم حين يدفعون الجزية، وحرم من الناس المعاهدات التي تكون بينهم وبين الناس. وأما المسكنة فالله عز وجل لم يقيدها، ولذا لو وجدت اليهودي وهو من أثرياء العالم إلا وفيه تلك المسكنة، فيه الجشع والتطلع والقلب الفارغ، وفيه تلك المهانة المعروفة الطبعة، قال لا تفارقهم أبدا. يقول الله عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بهذين الوصفين في هذين الحالتين، وضربت عليهم المسكنة على الإطلاق.
قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، كأنه بالمعنى خلقوا واستؤصلوا، فلذلك حسن أن يجيء بعده إلا بحبل.
لا، ليس معناها استؤصلوا، ليس معناها استؤصلوا، إن معناها حصلت، إنما معناها حصلت لهم الذلة، وهو الصغار والخوف على النفس والمال. وإذا كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم أذلة في غاية الذلة، فإذا خرج بأحدهم كلام يؤذي الله والرسول قالوا اقتلوا فلان، ويتضعضعون وتلحقهم الذلة ويخافون ويلجؤون، وهكذا كان حالهم حتى أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة، ثم تبعهم إلى خيبر فأجلاهم منها. نعم.
وقرب فهم ذلك للسامع. قال الزجاج المعنى ضربت عليهم الذلة إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه، والحبل العهد شبه به لأنه يصل قوما بقوم كما يفعل الحبل في الأجرام، وباء معناه مضوا متحملين لهذا الحكم، وغضب الله عليهم
وغضب الله عليهم
بما دلت عليه هذه الأمور التي أوقع بهم، وأفعال بني إسرائيل على وجه الدهر من التعنت والعصيان توجب الغضب، فلذلك خصوا به، والنصارى إنما ضلوا فقط. والمسكنة التذلل والضعف، وهي حالة الطواف الملتمس للقمة واللقمتين المضارع المفارق لحالة التعفف والتعزز به، فليس أحد من اليهود وإن كان غنيا إلا وهو بهذه الحالة. وقوله تعالى
الله عز وجل وصف اليهود بهذه الصفات، والله عز وجل حين وصفهم بهذه الصفات ليبين للناس أن هذه الطائفة التي تكيد لكم وتكفر لكم كما ذكر الله عز وجل من أوصاف كيدهم ومكرهم، فإنهم أذلاء صغار لا يستحقون أن يؤبه بشأنهم، لا يستطيعون قتالكم، ولو حاولوا قتالكم لولوا الأدبار وانحزموا ولا ينصرون على الإطلاق. فخذوهم وعالجوهم بالقتل إلا إذا أعطوا الجزية. هذا الصغار وهذه الذلة المضروبة عليهم يجب أن تشاع ويعلم الناس ذلك. إذا جاء الوقت، فإذا جاءت فرصة وبين للناس هذا الحكم لابد أن يبين لهم، لكن لو اختلفت موازين وظل في الوقت أو في الزمن حالة لا يكون للإنسان قدرة على أن يقول هؤلاء اليهود فيهم كذا وكذا يمنع من شتمهم وسبهم، لكن لا بد من بيان أن فيهم ضعفا وفيهم ذلة وفيهم مهانة لا يؤمنون ولا يؤمن جانبهم، ولا يصح أن يتخذوا بطانة ولا يقبل عليهم. الله عز وجل حين ذكر هذه الصفات إنما ذكرها من باب التحذير، والتحذير القصد منه الابتعاد والنفي ابتعد قدر ما استطعت وانأ عنهم قدر ما استطعت فإن تمكنت منهم فإنهم أذلة خذهم أخذ عزيز مقتدر. هذه المعاني لا بد أن ترزق ولا بد أن تقال. أما حين يضعف المسلمون ويستحي أحدنا أن يقول أنه مسلم، وإذا استشار يستشير واحد يهودي ثم يقول اليهودي يا أيها القوم احذفوا الكلام الموجود في كتبكم فإنه يؤذينا ويلبون هذا لا يجوز ولا يكون. فإن حصل هذا إنما هو وقت لم يمجد فيه الإسلام حق تمجيده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا وإياكم بطاعته. اسمع ما يقول المفسر.
وقوله تعالى ذلك إشارة إلى الغضب وضرب الذلة والمسكنة، فعاقبهم الله على كفرهم وقتلهم الأنبياء بذلك. وآيات الله يحتمل أن يراد بها المتلوة، ويحتمل أن يريد العبر التي عرضت عليهم. وقوله بغير حق تأكيد ومبالغة وقطع لما عسى أن يكون في وهم إنسان ممكنا بوجه ما.
يقرأ الآية التي تليها.
قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.
إذا وقفتم ليسوا سواء الحمزة إذا كانت تقرب ومصروبة فعليها بالبناء كما تقول النساء أهل النساء النساء ليسوا سواء ليسوا مستويين. اليهود ليسوا كلهم مستويين على نمط واحد، فيهم أهل خير وفيهم أهل شر. هذا من باب الإنصاف حين ذكر الله عز وجل أن حلت فيهم الذلة والغضب. بين الله عز وجل أن من اليهود من هم متمسكين بكتابه يعبدون الله ويذكرونه فيقول ليسوا سواء. كلكم من صغير أذكر أنا صغير سمعت أحد أئمة هذا الحرم قرأ الآيات التي قبل هذه الآية فقال ليسوا سواء مدار الله أكبر الفجر أو العشاء وكبر. تتعجب هي ليست رأس آية والوقوف عليها صحيح لكن ليس معناها الوقف تام لأن هي متعلقة بما بعده. ليسوا سواء أي ليسوا مستويين، منهم أمة كذا ومنهم أمة كذا المختلفون المفترقون. يقول الله عز وجل أولئك الذين ذكرناهم بغضب حل بهم منه سبحانه وتعالى ولعنة. فلا تظنوا أن اليهود كلهم على هذا المنوال ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة تتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. منهم تلك الطائفة التي ذكرت فيما سبق، ومنهم طائفة أمة قائمة أي مستقيمة على عهد الله فيما طلب منهم. منهم أمة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يقرؤون كتابهم أناجيلهم أو توراتهم آناء الليل في أوقات الليل في ساعاته وهم يسجدون ويصلون. القراءة ليست في الصلاة، وهذه الآية في أهل الكتاب. فسرها بعضهم بأنه من أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ممن آمن من اليهود. وأنا أقول والله أعلم لما قال سبحانه من أهل الكتاب على أنهم أهل كتاب حقيقيين لا منهم من مات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الله عز وجل سيبعث رسولا اسمه أحمد بشرت به التوراة والإنجيل فآمن به ولم يدركه، ومنهم من سمع به في عهد بعثته صلى الله عليه وسلم فآمن به، فالآية تعنيه. ولذا لما ذكروا في سبب نزول قوله سبحانه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله آخر سورة آل عمران قالوا بالنجاشي لأنه آمن لكن ما استطاع أن ينضم إلى المسلمين، ولذا لما مات صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له صلوا على أخيك. فمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، آناء يعني ساعات، مفرده يأتي على عدة أوزان على وزن معا وجمعه أمعاء، المعا مفرد أمعاء الإنسان، ويقال إنن، ويأتي على وزن نحي ويقال إني، وعلى وزن كذلك أنن، فلها عدة أوزان. فآناء الليل يعني ساعات، فهم يقومون ساعات الله ساعات الليل يتلون كتابهم يتقربون به إلى الله عز وجل، وهم يسجدون حال مستقل ليس معنى يتلون آيات الليل يتلون آيات الله آناء الليل في حال سجودهم، لا، يتلون كتاب الله في ساعات الليل، ومع ذلك يصلون لله عز وجل ويسجدون له ويتهجدون. فهذه أوصاف مدح الله بها أهل الكتاب ثم وصفهم بوصف آخر، قال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه واضحة وذكرنا تفسيرها فيما سبق. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف، كما قال يؤمنون بالله دل على أن خلافهم من اليهود، يقولون عزير بن الله هم مشركون، لكن هذه الطائفة يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالمعاد، وغيرهم من الطوائف قد لا يؤمنون بمعاد. فقال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وغيرهم من الأحبار يأكل الرشوة ويكذب على قومه ويدلس ويلبس الحق بالباطل. فوصف الله هذه الطائفة أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يسارعون في الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من رب إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سارع إلى كذا وسارع في كذا. فإذا قلت سارع إلى كذا فجعلت هدفا ومقصودا يبتغى إليه، وكأن هناك غاية المراد الوصول إليها، فلا بد من اتيان بحرف إلى، لأن الغاية في المسارعة أن تصل إلى ذلك المقصود وهو المطلوب. فإذا قلت سارع في كذا لا غاية له، إنما المطلوب المبادرة في هذه الأمور. فقال الله عز وجل في وصفهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، يبادرون، كأن المبادرة والسرعة قد تكون في الخيرات والعمل بها ولا ينقطعون، ليس لهم أمل، كلما وجد خير سارعوا إليه، فإذا سمعوا الجنازة بادروا إليها لتجهيزها وتكفينها وإعانة أهلها، فإذا علموا مريضا سارعوا إليه، وإذا علموا صلاة أقبلوا إليها، وهكذا. يقول الله عز وجل في وصف هؤلاء أنهم يسارعون في الخيرات. والسرعة غير العجلة، السرعة ضدها نقيضها الإبطاء والإبطاء مذموم. والعجلة في الغالب مذمومة، قد تكون خير لكن في الغالب أن يكون صاحبها مذموم، تذم صاحبها فيه. ونقيضها ممدوح وهو التأني، التأني وأخذ الأمور على سهل والتؤدة والتبسط في الأمور هذا محمود. وأما العجلة قد يكون فيها ندامة، والإسراع فيه خير سيما في الخيرات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أعطيك الله عزم لتطلق إليه وتسرع فيه. لا، وأما الإبطاء فهو مذموم لأنه نوع من الكسل. أعوذ بالله من الهم والحزن والكسل. يقول الله عز وجل مدحه الله عز وجل لأنهم يسارعون في الخيرات، وهي صفة مدح. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذا الصفة هم من الصالحين، فدل على أن هذه الأوصاف محمودة يرغب فيها، يعمل بها من عمل لينال تلك الرتبة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. لا، الأنبياء والنبيين جمع. ما يضر. نعم. ايش أسئلة حسن؟ ما يقول.
يا مولاي.
نعم. يعطيك يا
مولاي. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل العمل شرط في صحة الإيمان أم شرط في كمال الإيمان؟ وما الفرق بين الخوارج وأهل السنة في مسمى الإيمان والمرجئة؟
سؤال كبير لا ينتهي منه الإنسان. لكن العمل إذا قلت شرط في صحة الإيمان أو قلت ركن في صحة الإيمان وجزء، الخلاف لفظي، لأن الذين قالوا شرط أو ركن يقولون لا يمكن أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويشهد بذلك ويؤمن بها ومضللاتها إلا إذا عمل بمقتضاها. الجنة ما يمكنها إلا إذا صلى وصام وقام بأوامر ومتطلبات لا إله إلا الله. إذا جعلتها شرطه الخلاف له، ما الخلاف كبير في هذا. والخوارج ايش قالوا؟
يقول ما الفرق بين الخوارج وأهل السنة في مسمى الإيمان والمرجئة؟
الإيمان يزيد وينقص، فإذا عمل الإنسان معصية نقص إيمانه، فإذا عمل طاعة زاد إيمانه، فيتفاوت الناس في الإيمان. كل ذي الجنة درجات بحسب الإيمان، هذا قول أهل السنة. الخوارج لما أخذوا كتاب الله عن سوء فهم ما فهموه، ظنوا المعصية ما تكون مع إيمان، ما يجتمعون. الإيمان شيء واحد، إذا جاءت معصية به حطمته كله، ذهب كله. فمن زنى فهو كافر، ما يكون مؤمن. ومن سرق فهو كافر، ما يكون مؤمن. لأنه وجدوا بعض الآيات بهذا المعنى. فلما قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما نقطع رسول الله. فظلوا، فإذا كان قتلهم من أفضل أنواع القتل، ومع ذلك هم مسلمين. وأما المرجئة أولئك قالوا إذا كان معك إيمان ما يضر عمل. هؤلاء على هؤلاء النقيض. نسأل الله العافية بنا وإياكم بقول ثابت. اقرأ يا
السائل: ما حكم من لم يحكم بما أنزل الله لكن غير مستحل لذلك أو مضطر أو هوى؟ وما حكم من لم يحكم بما أنزل الله لكن غير مستحل لذلك إما مضطر أو هوى؟
إذا حكم بغير ما أنزل الله مجبر أو مضطر إليه لا يقال أنه كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول ابن عباس: كفر دون معصر سماكم لأنه بحوده للحق عنه سبحانه وتعالى. هذا الذي حكم ويعلم من حكم الله ذلك لكن يصبر الله بنفسه فهو عاصم ليس بكامل. لكن من حكم قال هو الأفضل فهذا الذي ندين به وهذا الذي ولا له فهو كافر والعياذ بالله.
يقول السائل: جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ويستدل بهذا الحديث بعدم جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المستثنى منه المساجد، نرجو التوضيح.
لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال إلى طاعة وعبادة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تجهز مركوبك وتحط للسيارة زيت وبنزين وتجهزها لأجل السفر إلا إذا كان هذا السفر عبادة وطاعة. شد الرحال يعني تجهز المركوب، لا تعده لأجل السفر، فالسفر الذي يقتضي مبيت مبات عن غير أهلك. يقول صلى الله عليه وسلم: هذه الرحال إذا أردت أن تسافر فيها إذا كان السفر لعبادة فلا يكون إلا إلى هذه 3، وإن لم يكن لعبادة لتجارة فسافر، لكن إذا أردت عبادة فسافر إلى إحدى أماكن العبادة هذه 3. لكن تقول أسافر إلى كذا لأن فيه قبر فلان الطيب العابد أذهب أزوره، نهاك صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لما؟ يقول: ما في الدليل عليه. قال: بلى في دليل، زيارة القبور مرغوبة. يقول: نعم مرغوبة، زوروها فإنها تذكر الآخرة لكن لا تسافر إليها. أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا له: حين قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال أي إلى طاعة وعبادة في مكان مخصوص معروف له. عرفنا هذا؟
نعم.
طيب إذا قال الإنسان: أنا أسافر مجهز السيارة لأن هناك درس مفيد أطلب فيه العلم في ينبع، وأنا بدي أسافر إلى ينبع، هل نمنعه بهذا الحديث ولا ما نمنعه؟ إن منعناه فيش الدليل، هذا سفر عبادة ولا ما هو عبادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة، إذا كان سفر عبادة لا سافر إلا هذا 3. وهذا أنا رحنا لينبع، ما رحنا البيت المقدس ولا مكة ولا المدينة، وهذه عبادة، فكيف تمنعني منها؟ ونقول: السفر إذا كان عبادة في بقعة مخصوصة، بل ينبع بقعة مخصوصة. نقول: نعم ينبع بقعة مخصوصة، لكن هذا العلم الذي أردت الذهاب إليه لو كان في جدة لذهبت إلى جدة، ولو كان في المدينة لسافرت إلى المدينة، فلم يكن مقصودك ينبع. أما إذا كان الطريق موجود في ذي المروة أو في الجحفة أو في رابط، تقول: أسافر إلى مرابط لأزور ذاك الميت، يقول له: لا، وإن كانت الزيارة علاج. نقول: طيب ما الفرق بينها وبين طلبك العلم في ينبع؟ نقول: طلب العلم في ذاك المكان لم يكن مقصودا لذاك المكان، إنما لأنه وجد هناك، لو وجد فضل مكان آخر ذهبت إليه تتبعه حيث كان، أما هذا وجد في ذاك المكان. عرفنا هذا؟ والذي يقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول: أسافر لأزور إليه، لأن هذا ما يلتقي معك، لأن كل من قصد إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقصد المسجد، لكن تنبهه تقول: فليكن قصدك المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى ذلك، والصلاة فيه بألف صلاة، إذا أردت الاتساء به والاقتداء به وفعلك مثل فعله وتلبية حاجتك فافعل كما أمرك، فليكن قصدك ذلك. والبقعة شرفت لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أفضل بقاع الله كما بيّن صلى الله عليه وسلم ودعا لها بعد مكة، فأنت تذهب لفضل هذا المكان ثم تسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فصلاتك في أي مكان. لكن تسافر، أما من قال إنما أسافر لأجل أن أسلم عليه ولا أصلي في المسجد، نقول هذا ممنوع يعني. أولا لم تحقق الغرض، فإن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمته له صلى الله عليه وسلم الصلاة، فسلم عليه حيث كنت. فإن الملائكة تأخذ هذا وتذهب به إلى النبي، يقولون يا نبي الله فلان يسلم عليك، فسلموا عليه حيث شئتم وإذا فعلتم، إن الله يسلم عليكم أضعافا مضاعفة، أكثر من الصلاة والسلام عليه. أما من قال أذهب لأسلم على الرسول وقصر الصلاة في المسجد، هذا تنفيه حيث اللقصة، لا تنكر عليه ذاك المكيف. عرفنا هذا؟ أقرأ يا أخي بشيء آخر.
الشيخ، هل هناك فرق بين الذل بالكسر والذل بالضم؟
الذل والذل يفرقون بينهم الفرق، ولا أجد ذاك الفرق، كلهما مصادر صحيح. ذل يذل يجعلون الذل الصغار هو الضعف النفس، والذل التطامن في الجسد، لكن الصحيح أن كلها مصادر من ذل يذل بالكسر.